إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
تقدم حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي، تنفيذ مساعد بادي الجهني.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات في كل مكان. أشكر كثيرا من تواصل ومن اتصل ومن سأل، فثمت مجموعة من الأسئلة كانت تدور حول مهارة الملاحظة ومهارة الحفظ، لعل نرجئها إلى وقت آخر، لكن المهم أحبتي هو أن ننقل التنظير إلى واقع عملي. فما نتحدث به هو كلام، إن لم يجد واقعا ملموسا نعيشه سيكون ربما حبرا على ورق أو كلمات في الهواء تذهب. أحد عنده زرع، واحد عنده غنم، جاءت الأغنام على زرع صاحبنا الأول فأكلت منه فذهب الثمر الذي زرعه. اشتكوا إلى من؟ إلى سليمان وداود عليهما السلام. يا داود هذا فعل كذا وكذا، فقضى داود عليه السلام بحكم معين. وحينما جاء إلى سليمان عليه السلام نظر إلى الموضوع بطريقة أخرى مختلفة عما نظر، وكلاهما أنبياء كرام عليهم السلام، لكن الله سبحانه وتعالى فهمها سليمان. فقال سليمان عليه السلام: لو كان الأمر لي لطلبت من صاحبي الغنم أن يعطي غنمه إلى صاحب الأرض الذي أكل زرعه فيستفيد مما تدر عليه من حليب وغيره، وأطلب من صاحب الغنم أن يزرع الأرض التي أخربتها الأغنام. إلى متى؟ إلى أن ينتج زرع من جديد، عندها نرجع الغنم إلى صاحبه ويرجع الأرض إلى صاحبه فيكون استفاد. في هذه الفترة يكون صاحب الزرع قد استفاد من الغنم التي كانت اعتداء. هذا الفهم لم يؤتاه داود عليه السلام، إنما فهم لسليمان. قال الله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان، أي داود ما فهمها عليه السلام. وكلا آت، حتى لا يفهم أن هذا نقص في داود عليه السلام، بل هو نبي كريم. ففهمناها سليمان وكلا آتي، كلا الأثنين آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. إذن المهارة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة هي مهارة الفهم، أن تفهم الموضوع. إذا كانت مهارة الملاحظة تعطيك مساحة واسعة، فتأتي مهارة الحفظ لكي تدخل هذه المعلومة إلى ذهنك لكي يغذى تغذية جيدة، فإذا بمهارة الفهم تعمل عملية معالجة لتستخرج أمرا آخر غير منظور. فالفهم في اللغة الإدراك وحسن تصور المعنى مع جودة الاستعداد الذهني للاستنباط. مستعد إدراك حسن التصور المعنى، وهي تعني إدراك ما وراء المعلومة. سليمان عليه السلام وصل إلى نتائج غير ظاهرة، نظر الأمر من بعيد، نظر إلى الثمرة، إلى ما يمكن أن يحصل عليه صاحب الغنم، وإلى ممكن ما الذي حصل لصاحب الزرع، ففهمناها. ولذلك كان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام، كما قال الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره. ومن هنا كان الحرص لدى السلف الصالح كثير جدا على مسألة الفهم، وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نحتاج أن ندرب أنفسنا على ما وراء المعلومة. المعلومة التي خزناها في أذهاننا واستدعيناها عند الحاجة وفكرنا فيها وتأملنا، نحتاج أن نجلس جلسة بسيطة ثم ننظر، ثم نحاول أن ننظر أكثر، فإذا بها تفتح لنا أبواب. طبعا لا ننسى قبل هذا وذاك، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى إلى عبده، لكن هذه الأشياء التي نتحدث عنها إنما هي من باب بذل الأسباب. وسأذكر بإذن الله تعالى شيئا من بعض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صور سلفنا الصالح في حرصهم على هذه الملاحظة، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أحبتي في كل مكان. ها هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ منه صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن يخرج من قضاء حاجته. خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتخيل المنظر، كمية من الماء موجودة في وعاء بعد أن خرج صلوات ربي وسلامه عليه من قضاء حاجته، فيجد الماء أمام ناظريه. قال: أي الرسول صلى الله عليه وسلم، من وضع هذا؟ تخيل الصورة، لا شك أن الذي وضعها الآن فرح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطيه مكافأة أو هدية. ليست مكافأة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأموال، بل بما هو أفضل. نعود إلى ابن عباس، قال: من وضع هذا أي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأخبر بأنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس قدم خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن جهز له وضوءه، فقال: أي الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين. والحديث في البخاري: فقهه في الدين، أعطه الفهم. الفقه هو الفهم. وبالتالي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد دعا لأبي هريرة رضي الله تعالى بالحفظ، أما ابن عباس رضي الله تعالى عن ترجمان القرآن فقد دعا له بالفهم في هذا الدين. لاحظوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. وجاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا، قال، يفقهه في الدين. ما قال يحفظه القرآن، ما قال يحفظه الدين، ما قال يجعله من الحفاظ، لا لا لا، انتقل إلى مرحلة أعلى. فلا فهم إلا بحفظ، ليست بالضرورة حفظ القرآن كامل، لكنك لا يمكن أن تفقه وأن تفهم إلا أن تكون لديك مخزون هائل من المحفوظات في الشريعة من كتاب وسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث تستطيع أن تتفقه، أي أن تفهم وأن تصل إلى معلومات واستنتاجات ربما لا يستطيعها غيرك. لا نلغي الحفظ ولا أهمية، لا لا، بالعكس كما ذكرنا من قبل، لكن الفهم والتفقه لابد أن تكون له أرضية، هذه الأرضية جزء منها أن يكون في الحفظ. بل استمعوا إلى هذه الآية الكريمة، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا يا رب، لماذا ينفرون من كل فرقة؟ لاحظوا يا أخوان، ما يروحون كل المؤمنين كافة، كل فرقة يأتون. لماذا؟ لماذا يتدربون على مسائل القيادة؟ لا 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 لا، قال الله سبحانه وتعالى: ليتفقهوا في الدين، ما قال ليحفظوا، قال ليتفقهوا في الدين. وبعدين بعد ما يتفقهوا في الدين ما الذي يحصل؟ هؤلاء فهموا، هؤلاء استنتجوا، استحقوا أن يكونوا في مقام القيادة والريادة، بل أن يكونوا في مقام الرسل، لأن الرسل مهمتهم الإنذار. قال الله سبحانه وتعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا مهمة بعد التفقه أن ترجع إلى قومك فتفهمهم فتعلمهم فترشدهم، فترتفع معك هؤلاء الأقوام إلى ما هو أفضل. رأيتم كيف هو التعبير القرآني؟ أنا يهمني كلمة ليتفقه في الدين، فالفقه والفهم أمر ليس بالهين، لذلك يجب أن نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يفقهنا في الدين، وأن يفتح علينا، وأن يعطينا من كنوزه سبحانه وتعالى. وحتى نستطيع أن نتدرب على هذه المهارة، أقصد مهارة الفهم، وحتى لا يكون كلامنا نظريا، استمعوا إلى ثلاثة طرق سأذكرها تعيننا جميعا بعد الله سبحانه وتعالى على أن نرتقي في مهارة الفهم. تأمل معي وتخيل تلك الصورة وأنت تستخدم هذه الخطوات الثلاث. 1، تحليل الموضوع وتجزئته. تخيل وكأن الموضوع قطعة كبيرة، بيت، فإذا بك تجزئه، تجعل الغرف لوحد، الصالة لوحد، ثم تبدأ التفكير في كل جزئية لوحدها. الأمر الثاني، النظر في كل جزء من الموضوع وعلاقته بالكل، ما علاقة الغرفة بالبيت ككل؟ لماذا كانت بهذا الحجم؟ لماذا تكون باللون الفلاني؟ لماذا كانت في المكان؟ الآن تبدأ تنظر وتبدأ تتعمق في هذه الغرفة في اختيارها. نفس الشيء لما تنظر إلى الآيات القرآنية، لماذا كانت هذه في المكان الفلاني؟ وما فائدة ذكر الواو؟ ما فائدة ذكر ثم؟ إلى آخره. ستجد حينما تحلل هذه الآية الواحدة وتجزئها وتبدأ تتعامل مع كل جزء، يبدأ الله سبحانه وتعالى يفتح عليك، لأنك استخدمت الأدوات التي تعينك بعد الله سبحانه وتعالى في الوصول إلى استنباطات من هذا الكتاب الكريم. آخر أمر سأذكره في طرق تنمية مهارة الفهم، قراءة القصص وحياة العلماء وأصحاب الفهم العالي. الذين فتح الله عليهم، اقرأوا سيرهم، ما الذي أعطاهم ممكن أن يعطينا بإذنه سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه. ومن قال الكلمة التي ربما نسمعها كثيرا، الأولون ما تركوا الآخرين شيئا، نقول غير صحيح. فلا يزال الفهم نحن بحاجة إليه، بل لا يزال في القرآن الكريم، بل لا يزال في الآيات الكونية، بل لا يزال في الكثير من الاختراعات ما يمكن أن نرتقي به بالأمم. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون لنا القيادة، ليس في الأمور العلوم الإنسانية فقط، بل حتى في العلوم المادية. وما تأخرنا، أو حتى أكون أكثر دقة، أن أبرز أسباب تأخرنا في تلك العلوم المختلفة الإنسانية وغيرها هو إهمالنا لمثل هذه المهارات، وانشغالنا فقط في أمور أقل أهمية من هذه. لو انشغلنا بالفهم، لو انشغلنا بما سنذكره من مهارات، سنرى بإذن الله تعالى بأن نحولها إلى واقع عملي، أن الله سبحانه وتعالى سيغيرنا، كما قال في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم هو أثر جميل وصورة جميلة لملايين من المسلمين وقد اكتسبوا مثل هذه المهارات. بقي معنا مهارة مهمة يرتقي فيها العلماء ويختلفون فيما بينهم، ولكن في الحلقة القادمة تذكروا، قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. وإلى الملتقى، استمتعوا بأفكاركم وبتغذية فكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وإنا وإياهم إلى يوم الدين. أحبتي، آية نزلت شقت على صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأظن لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوضحها لربما أصبحت تشق علينا كثيرا، نحن كذلك. ما هي هذه الآية؟ قال كما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا، لم يدخلوا إيمانهم بظلم، لم يكن في إيمانهم ظلم، هكذا نفهم نحن، وهكذا هو سياق الآية. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا؟ والله نحن نقول كذلك، وأظنك تقول كذلك، وأظنك أختي المستمعة تقولين كذلك، وأظن الجميع. شوفوا الأثر النفسي والإيماني كيف عنه. وتصور تلك الصورة، ذلك الشخص وهو يتصور أنه يلبس إيمانه بظلم، فأتوا إلى الحبيب، إلى القدوة، إلى معلم البشرية، فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع على هذه الآية. فقال صلوات ربي وسلامه عليه، المعلم الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: إنه ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. أين هذا؟ قاله في سورة أخرى. إذن في الآية الأخرى نقلها مرسى صلى الله عليه وسلم من آية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إلى الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. فربط بين هاتين الآيتين، فهذه الآية فسرت ما معنى الظلم المذكور في الآية الأخرى، فزال الإشكال وهدأت النفوس واستقرت الأمور على هذا. وهل هناك أكثر بيانا وأفصح من محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير كلام الله؟ لا يمكن، ولن يوجد أفصح من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مهارتنا التي نتحدث عنها هي مهارة الربط، معلومة هنا ومعلومة هناك، تربط بينهما برابط فقط، عملية تشغيل الذهن، عملية تغذية لهذا الفكر، حتى لا تكون المسألة حفظ فقط، إنما تكون فهم درجة، ودرجة أخرى هي مسألة الربط بين تلك المعلومات بما يزيل إشكالا ها هنا وها هنا. ولعلك تسألني تقول: هذا مثال واحد، هل ثمة أمثلة أخرى في القرآن الكريم؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلقى آدم عليه السلام من ربه كلمات. ما هي هالكلمات؟ أين نجدها؟ لا يمكن أن نعرفها إلا أن يأتينا وحي، إما من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نحتاج أن نبحث في كتاب الله سبحانه وتعالى عن تلك الكلمات. لست أنا من بحث بين مئات الآيات، ولست أنا من نظر في تلك الآيات، بل علماؤنا كما قال ذلك الكثير منهم، قال علماؤنا هذه الكلمات الأولى في سورة البقرة، هذه في سورة الأعراف، في موضع آخر وهو قوله سبحانه وتعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن الكلمات المذكورة في سورة البقرة ربطناها مع الكلمات التي ذكرت في سورة الأعراف، فتبين لنا أن تلك الكلمات هي قول الله سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هل نحتاج أن نكرر نحن بأنفسنا من هذه الكلمة؟ لعل الله أن يتوب علينا كما تاب على آدم عليه السلام. وأظن في كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للإمام رحمه الله تعالى المعروف محمد بن أمين الشنقيطي علم واسع في هذا المجال، بل أنه كل الكتاب يتكلم عن إيضاح القرآن بالقرآن. وثمة ثمرتين مهمتين أخرتين لهذه المهارة غير التفسير والإيضاح، في مهارتين أخرى لمهارة الربط، لكن الوقت أدركنا في الجزء الأول. أترككم وأرجع إليكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى لنتعلم أو لنتذاكر مع بعض تلك المهارتين بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أحبتي. هذا أبو الأسود قال أنه رفع إلى عمر رضي الله تعالى أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر رضي الله تعالى برجمها، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين. فقال أي علي بن أبي طالب: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين 24. وقال تعالى في آية أخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فحولان وستة أشهر 30 شهرا لا رجم عليها. فوافق عمر وخلى سبيلها. لاحظت كيف أن علي بن أبي طالب رضي الله ربط بين هاتين الآيتين، وبالتالي حل إشكال كان يمكن أن يسبب مشكلة لهذه المرأة. إذن من المهارات المهمة في عملية الربط مهارة الاستنتاج، أن تربط بين معلومتين لتظهر بمعلومة جديدة، معلومة حولين كاملين وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن الناتج الربط المعلومة الجديدة هي أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، وقد ثبت لهذه المرأة. إذن هذا استنتاج. يا أخوان نتذكر دائما، نحن لا نستطيع أن نحيط علما بكل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، واستنتاجنا هذه ما هي إلا استنتاجات بشرية لا تزال في طور البشرية وليست بوحي من الله سبحانه وتعالى، لكننا نعمل ذهننا لكي نصل إلى ما نستنتجه من هذه بما أعطانا الله سبحانه وتعالى من أدوات. فائدة أخرى من فوائد مهارة الربط، ذكرنا التفسير والإيضاح، ذكرنا مهارة الاستنتاج، مهارة المقارنة. أمرين مختلفين هناك بينهما عناصر مشتركة وعناصر مختلفة، نحاول أن نجد هذه العناصر المشتركة والعناصر المختلفة لكي نحصل على معطيات جديدة. ومن هذا ما يسمى عندنا في الشرع القياس. خذوا هذه الصورة. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فكأنه يشك في مشكلة. تصور أخي الكريم وكأنك تنظر إلى هذا الذي جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هي نفسيته؟ وهناك كم ربما العشرات من الصحابة ينظرون إليه وهو يقول مثل هذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلام، هل لك من إبل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما ألوانها؟ الآن الرجل يتكلم عن اللون، قال غلام أسود، فلا بد أن يكون في نفس الشيء اللي هو الارتباط بالألوان. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها أورق يعني غير أحمر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأنى ذلك؟ من أين أتى؟ طيب هو كلها أنت تقول ألوانه حمر، من أين أتى هذا الأورق؟ فقال: لعله نزعه عرق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. حل المشكلة. كان ممكن أن تهد البيت بأكمله إن لم تشوه صورة هذه المرأة، إن لم تحدث أشياء كثيرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم باستخدام مهارة الربط استطاع أن يصل أن يقارن بين هذه الحالة، بما أن الجمال كلها ألوانها لديك حمر وفيها أوراق. هذه الصورة، تخيل كم من الجمال ما عدا واحد هناك أوراق. هذه الأبناء المفترض أن كلهم غير أسود، هذا الأسود مثل ما حصل في هذا الجمل حصل في هذا الغلام وانتهى موضوع. إذن هي مهارة ربط، ربط بين اثنين ثم مقارنة بين حالين للوصول إلى معطى جديدة. كما قال صلى الله عليه وسلم، فلعل ابنك هذا نزعه عرق. انتهت المشكلة وذهب الرجل وهو مطمئن البال، دخل إلى بيته وهو ينظر إلى زوجته، وكأنك تنظر إلى هذا الرجل وقد دخل بيته، كيف هي نظرته إلى زوجته، كيف هي العلاقة بين الزوجين بعد أن زال الإشكال باستخدام رسولنا صلى الله عليه وسلم مهارة الربط، ثم النتيجة التي ستحدث من هذا الربط اللي هي المقارنة، ومنه كما قال علماؤنا القياس. وكم في علم القياس من أمور ومهارات طبقها علماؤنا وساروا عليها سنوات وسنسير عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن اختلفت المصطلحات عنا عنهم. إذن نحن نحتاج إلى مهارة الربط، لا لشيء فقط، لأمر شخصي ربما تساهم بإذن الله تعالى في حل إشكالات كثيرة وأمور قد تحصل. إن لم نستخدم هذه المهارة قد تحصل أمور لا تحمد عقباها. فما أحلى أن نغذي فكرنا بمثل هذه المهارات حتى إذا أتت الملاحظة وأتى الحفظ وأتى الفهم وأتى الربط أصبح المخ يشتغل ويعمل ويتوصل إلى أشياء جديدة من الآيات الكونية والشرعية لله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح. بقي مهارة خامسة هي المكملة للمهارات الأساسية وتعد من الفوارق المهمة بين العلماء. ما هي؟ إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أعدكم أني ستحدث عنها بنوع من التفصيل. إلى ذلك الملتقى أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في هذا البرنامج البديع ألا وهو حماية الفكر. ولا نزال في المهارات الأساسية، وكما وعدتكم في الحلقة الماضية هذا هارون الرشيد يذكر له قصة مع طبيب نصراني أنه كان طبيبا حاذقا، وفي يوم من الأيام دعاه هارون الرشيد فقال له يا هذا إني أرى لك عقلا راجحا فلماذا لا تسلم؟ قال لا أريد. قال ما الذي يمنعك عن الإسلام؟ قال آية في كتابكم، كلمة في كتابكم هي التي أوقفتني. وكأنه يريد أن يحرج هارون الرشيد، فقال له هارون الرشيد ما هذه الكلمة التي جعلتك تقف عن الدخول في هذا الدين؟ قال قوله، أي قول الله سبحانه وتعالى، نحن نقول قول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وروح منه، والله سبحانه وتعالى تحدث عن عيسى عليه السلام، إذن عيسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى فهو جزء منه. وهنا وقف هارون الرشيد والتفت راجعا إلى الخلف فنظر، فإذا به عنده كم من علماء، ربما العشرات ربما الأكثر ربما الأقل، وانصابه شعور نفسي وكأنه أصبح مهموما يفكر كيف يحل هذه المشكلة. الله سبحانه وتعالى وكلامه حق عادل وروح منه عن عيسى عليه السلام، فكيف سيجيب هذا النصراني؟ ومرت الأيام فإذا بوفد يأتي من خراسان معهم شخص يسمى علي بن الوافد، فقال لهذا الوفد وكان فيهم العلماء الموضوع كذا وكذا وكذا، وعرض هارون الرشيد، وكأنك تنظر إلى هارون الرشيد وحوله وفد خراسان، فإذا به يطرح أمام أنظرهم هذا النصراني يقول عن عيسى عليه السلام وروح من كما ذكر الله سبحانه وتعالى، إذن عيسى هو من الله سبحانه وتعالى فكيف تردون؟ فوقفوا حائرين. فعاد علي بن الوافد وأخذ يفكر في منزله وفي المكان الذي جالسه، وقال كلمة حلوة جميلة جدا أتمنى جميعا أن نضعها نصب عيوننا، فقال ما أجد المطلوب إلا في كتاب الله، أي أن الجواب لابد أن يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد التأمل والدعاء والاسترجاع، يا أحبتي الاتصال بالله سبحانه وتعالى وكثرة دعائه والوثوق بهذا الكتاب العزيز يفتح أمام ناظريك شيئا من كنوزه. يقول حتى وصلت إلى قول الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه في سورة الجاثية، فوقفت فإذا بي فرحان، فقلت له، وبعد أن ذهب إلى هارون الرشيد قال أين ذلك الشخص، أين ذلك الطبيب النصراني الليل الذي كان يدعي أن عيسى من الله سبحانه وتعالى استشهادا بقوله سبحانه وتعالى وروح منه، فأتي به فقال له يا هذا إن كان منه كلمة منه، أحبتي ركزوا على كلمة منه، إن كان منه يوجب أن يكون عيسى بعضا من الله تعالى الله عن هذا القول فكذلك السماوات والأرض، فقال الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إذن هي من الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، إذن كلمة منه لا تقتضي التبعيض، لا تقتضي أن عيسى عليه السلام أو السماوات والأرض جزء من الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن هذا القول. ورجع الشيخ إلى وبدأ بتأليف كتاب مشهور لهذا العالم سماه النظائر في القرآن. إذن هي مهارة الاستنباط، استنبط من كتاب الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يزيل إشكالا كثيرا في الذهن، وبالتالي تزول تلك الغيمة السوداء لتشرق الشمس من جديد وتظهر الحقيقة ناصعة بعد أن كان الجو كاتما مظلما بسبب تلك الشبهة. فما أحلاه وما أحلاها وما أجمله وما أجملها من استنتاجات ومن استنباطات ومن مهارات يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم. بقي لنا كلام بسيط في هذه المهارة وكيف يمكن أن نكتسبها، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم أحبتي من جديد. لعل بعضكم يسأل الآن ما هي مهارة الاستنباط وما تعريفها بصورة موجزة، وهل في تراثنا المعاصر على أقل تقدير ما يشير إلى هذا؟ أقول نعم. الاستنباط بطريقة أو بأخرى الوصول إلى معلومة جديدة من معلومة موجودة بطرق خفية، وكما ذكرنا في قصة ذلك العالم الذي قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من هذه معلومة موجودة، الآية موجودة من زمان، لكنه وصل إلى معلومة جديدة أن كلمة منه ليست تبعيضا، وبالتالي حل هذا الإشكال. ولعلي أذكر لكم حين كنا عند شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، في يوم الأيام كان يتكلم عن السجود، قال مما قال رحمه الله تعالى، قال إذا سجد الإنسان مما يشرع له أن تكون قدميه متلاصقتين. أين هذا يا شيخ؟ قال جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استيقظت في يوم من الأيام والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قالت فوقعت يدي على قدميه. هذه معلومة، سنصل إلى معلومة جديدة. ما هي المعلومة الجديدة؟ المعلومة الجديدة أنه صاف قدميه. من أين استنبطتها يا شيخ؟ قال بما أن يدها رضي الله تعالى عنها وقعت على قدميه صلوات ربي وسلامه عليه، فاليد الواحدة لا يمكن أن تقع على القدمين إلا أن تكون القدمين متلاصقتين، اليد ليست كبيرة بحيث تستوعب القدمين هما متباعدين. إذن استنبط رحمه الله تعالى من هذا أن القدمان يجب أن تكون متلاصقتان أثناء السجود، ليست واضحة جدا في الحديث لكنه استنبطها رحمه الله تعالى، أو هكذا حدثنا رحمه الله تعالى وجمعنا وإياكم وإياهم بالفردوس الأعلى. كذلك الشيخ بن سعدي رحمه الله، شيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله، استنبط أو استنتج 50 حكما من آية واحدة هي آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر هذه الآية. من هذه الآية فقط، لا أقول الآيات الأخرى، من هذه الآية استنبط أكثر من 50 حكم، وهذه منثورة في كتبه وفي سيرته. إذن هذه المهارة وهذه الطريقة ليست وليدة الساعة وليست في القرن 20 و21 الميلادي، لا لا، هي موجودة عند سلفنا وعند علمائنا، بل عند سلفنا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست بالأمر الجديد، لكن الآن هذبناها وأضفنا إليها طرق ووضحنا لها مسائل بحيث نستطيع أن نتدرب عليها ثم نكتسبها ثم نوظفها. لما أخي أختي تأمل في هذا الكون الفسيح، انظر في تلك الآيات الشرعية والكونية التي بثها الله سبحانه وتعالى، ستجد فيها الشيء الكثير. أطلق العنان لفكرك، لاحظ ما في هذا الكون، افهم ما فيه، حاول أن تربط بين هذه المعطيات التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنا، ثم استنتج واستنبط منها، أنك ستجد متعة حينما تستمتع مع هذه الخماسية في المهارات الأساسية. 5 مهارات تستطيع بإذن الله تعالى أن تجد متعة في هذا الكون الفسيح بآياته الشرعية والكونية. لاحظ، احفظ، افهم، اربط، استنبط، ستجد أن هناك الكم الكثير ممن يمكن أن يفتح لك الآفاق. وليس هذا خاصا بأهل الاختصاص، بل إن أهل الاختصاص سيجدون بغيتهم وأكثر، وكل في تخصصه وكل في عمله وكل في فنه، في النهاية سنجد أن تلك الخماسية في التفكير، ملاحظة، حفظ، فهم، ربط، استنباط، ستفتح لنا آفاقا واسعة في تغذية فكرنا، يمكننا أن نخزن الكم الهائل من المعلومات، ويمكننا بإذن الله تعالى في ظل هذه الخماسية أن نغذي الفكر ونستثمره بحيث يكون عطاؤنا مفيدا ونافعا، ليست في هذه الحياة الدنيا فقط بل حتى في الآخرة. وهكذا نكون انتهينا من مهارات التفكير الأساسية، بقيت استراتيجيات التفكير التي يمكن أن نغذي بها الفكر، وهي مرتبة أعلى بقليل من هذه المهارات الأساسية، وهي بوابة الدخول إلى حلقتنا القادمة. إلى ذلك الحين أقول لكم تذكروا أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. أترككم استمتعوا بتلك الخماسية إلى حين أن نلتقي في استراتيجيات التفكير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.
حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي، تنفيذ مساعد بادي الجهني.